بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع آيات العزاء والمواساة لمقام صاحب العصر والزمان، أرواحنا لمقدمه الفداء بمناسبة ذكرى استشهاد جده الإمام الحسين عليه السلام. تقدم لكم شبكة المنير الليلة السادسة لمحاضرة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بالمركز الإسلامي بإنجلترا لعام 1437 للهجرة.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا انطلاقا من الآية المباركة في محورين: في ضرورة تعدد القراءات، وفي انسجام الذكر الحكيم مع نظرية تعدد القراءات. نرجو من الأخوات الهدوء، نرجو من الأخوات الهدوء، نرجو من الأخوات الهدوء. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نتكلم أولا في المحور الأول في ضرورة تعدد القراءات. هل الوجود الواحد يقبل القراءات المتعددة أم لا؟ كل موجود نضع أيدينا عليه، هل يقبل تفسيرات متعددة وقراءات متعددة أم لا؟ الموافق للفطرة الإنسانية والموافق لمنطق الوجود أن كل موجود يقبل القراءات المتعددة، لأن الوجود يحمل ألوانا مختلفة ويحمل زوايا متعددة، ونتيجة لتعدد ألوان الوجود وتنوع زواياه فمن الطبيعي أن يكون للوجود الواحد تفسيرات متعددة وقراءات متعددة. حتى أبين هذا الموضوع بشكل واضح، أتعرض لما يذكره الفلاسفة من أن كل موجود يقبل نوعين من القراءة، قراءة ملكية وقراءة ملكوتية. ما هو الفرق بين القراءة الملكية والقراءة الملكوتية؟ هذا الكون الذي نعيش فيه يتضمن عنصرين، عنصر ملكي وعنصر ملكوتي. العنصر الملكي هو العنصر المادي، كل موجود له أبعاد، طول، عرض، عمق، زمن. هذه الأبعاد تشكل العنصر الملكي للموجود. والعنصر الملكي أشار إليه القرآن الكريم بقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أما العنصر الملكوتي فهو عبارة عن العنصر المعنوي والغيبي من كل شيء. كل شيء له عنصر مادي، له عنصر معنوي، له عنصر مادي، له عنصر تجريدي. فالعنصر التجريدي يسمى بالعنصر الملكوتي. الآن مثلا الصلاة التي نصليها، هذه الصلاة لها عنصر ملكي مادي، وهو عبارة عن حركة الركوع والسجود والذكر والقراءة. ونفس هذه الصلاة لها عنصر ملكوتي، عنصر معنوي تجريدي، وهو ما يعبر عنه القرآن الكريم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تأثير الصلاة في الردع عن الفحشاء والمنكر هو العنصر الملكوتي للصلاة. إذن الصلاة لها عنصر ملكي مادي، لها عنصر ملكوتي. وقد أشار القرآن الكريم إلى العنصر الملكوتي بقوله: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بما أن لكل شيء ملك وملكوت، عنصر مادي وعنصر تجريدي، إذن كل شيء يقبل قراءتين، يقبل تفسيرين. تارة نقرأه من خلال عنصره الملكي، تارة نقرأه من خلال عنصره الملكوتي. إذن الموجود الواحد يتحمل قراءتين ويتحمل تفسيرين. أضرب لك مثال: أنت عندما تأخذ كتاب معين، كتاب ورقي، هذا الكتاب الورقي يمكن أن تقرأه بقراءتين، قراءة مادية ملكية، كم عدد أوراق الكتاب، ما هو نوع الخط في الكتاب، ما هو نوع طباعة الكتاب، هذه كلها نسميها قراءة ملكية، قراءة مادية. ويمكن أن تقرأ الكتاب بنوع آخر من القراءة، ما هو مضمون الكتاب، ما هو الهدف من تأليف هذا الكتاب، ما هي الآثار الإيجابية أو السلبية التي تترتب على قراءة هذا الكتاب؟ هذه تسمى قراءة ملكوتية. كتاب واحد يمكن أن تقرأه تارة بقراءة مادية وتارة بقراءة معنوية، تارة بقراءة ملكية تارة بقراءة ملكوتية. تنوع القراءتين للموجود الواحد أمر تقتضيه طبيعة الوجود. طبيعة الوجود تقتضي تعدد الألوان، تعدد الزوايا، تعدد الجهات، ونتيجة تعدد الألوان يتحقق تعدد القراءة. لذلك الفلاسفة يقولون من الضروري لكل إنسان أن يقرأ الموجودات بنوعين من القراءة، قراءة ملكية، قراءة ملكوتية. هلا أضرب لك أمثلة للتوضيح أكثر. مثلا عندما نأتي لهذا الكون، كيف نقرأ هذا الكون؟ تارة نقرأه قراءة ملكية مادية، نجي لما يطرحه الفيزياء، لما تطرحه الفيزياء الثابت الكوني. ما هو؟ هل الثابت الكوني يقتضي أكوان متعددة أم كونا واحدا؟ هذه قراءة مادية. ما هي مقدار المسافة بين الأرض والشمس؟ ما هو مقدار الغلاف الجوي المحيط بالأرض؟ هذه كلها قراءات مادية، قراءات ملكية. لكن عندما نأتي للقراءة الملكوتية، قراءة الملكوتية تقول إن للكون أبعادا أربعة، عليك أن تقرأه من خلال هذه الأبعاد الأربعة. البعد الأول، هل لهذا الكون مبدأ أم لا؟ هل لهذا الكون مبدأ حكيم أم لا؟ هذا البعد الأول، مبدأ الكون. البعد الثاني، هل أن هذا الكون يشتمل على نوعين من الوجود، وجود مادي ووجود مجرد، أم يشتمل على نوع واحد؟ هذا بعد ثاني. البعد الثالث، هل أن وجودات الكون متناثرة مستقلة أم مترابطة؟ يعني هل الكون أسرة واحدة يكمل بعضه بعضا، أم جزر مستقلة لا تلتقي ولا تترابط؟ هذا البعد الثالث. البعد الرابع، هل أن مسيرة الكون، الكون قاعد يسير، قاعد يمشي، هل أن مسيرة الكون مسيرة هادفة واعية أم مسيرة بلا هدف؟ طيب هذه الأسئلة الأربعة ما تقدر تكتشفها من علم الفيزياء، تحتاج إلى علم آخر، تحتاج إلى قراءة أخرى، وهو علم الفلسفة. علم الفيزياء يجيبك عن القراءة المادية، يجيبك عن القراءة الملكية، أما القراءة الملكوتية، هل للكون مبدأ؟ هل مسيرة الكون هادفة؟ هل الكون مجرد ومادي؟ هذه الأسئلة المتعلقة بالقراءة الملكوتية يجيب عنها علم الفلسفة وليس علم الفيزياء. إذن هذا الوجود الذي نحن نعيش فيه له ألوان متعددة، فيمكن قراءته بقراءات متعددة، قراءة ملكية، قراءة ملكوتية، كما مثلنا. نجي إلى مثال ثالث، أنا أستخدم التوضيح أكثر حتى تتضح الفكرة. نجي إلى مثال ثالث، الإنسان. كيف نقرأ الإنسان؟ نجي مثلا إلى زاوية محددة من الإنسان، دماغ الإنسان. هذا الدماغ، الدماغ تارة إحنا نقرأ قراءة ملكية مادية، وتارة نقرأه قراءة ملكوتية. كيف؟ الدماغ يتكون من 4 فصوص. فص جبهي، هذا الفص فيه مركز الحركة، حركة الإنسان. فص جداري، هذا الفص فيه مركز الإحساس بالرسائل، باستقبال الرسائل من الجسم. فص صدغي، هذا الفص مسؤول عن الشم، الذوق، السمع. فص مؤخري، هذا الفص مسؤول عن الإبصار، حركة الإبصار لدى الإنسان. عندما تقرأ الدماغ من خلال أن هذا الدماغ يتكون من فصوص 4، من أجزاء 4، لكل جزء مهمة، لكل جزء دور ووظيفة، هذه تسمى قراءة ملكية، قراءة مادية. أما عندما تسأل هل الإدراك شيء مجرد أم شيء مادي؟ أنا الآن أدرك، أنت الآن أمامي تسمع المحاضرة، معلومات تدخل في ذهنك وتدركها. إدراكك للمعلومات هل هذا شيء مادي أو شيء مجرد عن المادة؟ طيب هذا السؤال، هل الإدراك مجرد أم الإدراك مادي؟ من الذي يجيب عليه؟ ما يجيب عليه علم الفيزياء ولا علم الطب، هذا يجيب عليه علم الفلسفة. لا يجيب عليه، لا تجيب عليه القراءة الملكية، تجيب عليه قراءة الملكوتية، تحتاج إلى علم آخر يركز هل أن الإدراك وجود مادي أم وجود مجرد. تجي إلى الفلاسفة، فلاسفة يقولون كل مادي يقبل الانقسام، ما في شيء مادي ما يقبل الانقسام، كل شيء مادي تضع يدك عليه من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة، من الجسيمات تحت الذرية، أي شيء مادي هو يقبل الانقسام، يقبل الانقسام إلى جزئين. زين، هل الإدراك يقبل الانقسام؟ حتى نتعرف على أن الإدراك مادي أم غير مادي لابد ندرس الإدراك من هذه الناحية. هل الإدراك إدراكي للفكرة، إدراكي للمعلومة، هل هذا الإدراك يقبل الانقسام؟ تقدر أنت تقول هذا الإدراك إلى فوق، إلى تحت، إلى يمين، إلى شمال، أو لا ما يقبل الانقسام. إذا لم يقبل الانقسام إذن ليس شيئا ماديا بل هو مجرد. إذن الذي نريد أن نقول أن تعدد القراءات، قراءة ملكية، قراءة ملكوتية، قراءة فيزيائية، قراءة فلسفية، تعدد القراءات للوجود الواحد هذا أمر طبيعي يفرضه الوجود أصلا. الوجود يقول لك أنا متعدد الألوان، متعدد الجهات، فاقرأني بقراءات مختلفة وفسرني بتفسيرات متعددة. زين، اتضح هذا المحور، ذكرناه كمقدمة للمحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا. هل القرآن الكريم يقبل القراءات المتعددة أم لا؟ انسجام القرآن الكريم مع القراءات المتعددة، هل يمكن أن نفسر الآية الواحدة بتفسيرات متعددة؟ نقرأها بقراءات مختلفة كسائر الموجودات؟ وإحنا قلنا افترضنا في المحور الأول أن كل موجود تقدر تقرأ قراءات متعددة، لأن الوجود يحمل ألوان متعددة. هل القرآن الكريم يقبل قراءات متعددة، يقبل تفسيرات متعددة أم لا؟ هذه نظرية تعدد القراءات للنص الواحد. نحن أمام مقالتين. المقالة الأولى أن القرآن لا يقبل إلا تفسيرا واحدا. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قصد من الآية معنى واحدا، كل آية لها معنى واحد عند الله عز وجل. بما أن المتكلم وهو الله قصد من الآية معنى واحدا وليس معاني، إذن إن وصلنا إلى ذلك المعنى أصبناه، وإلا أخطأنا، فليس للآية إلا تفسير واحد وقراءة واحدة، لأن معناها عند الله شنو؟ واحد. تجي إلى مقالة أخرى يقول لك لا، القرآن يقبل تفسيرات متعددة، يقبل قراءات متعددة. ليش؟ هذه النظرية ترجع إلى نظرية أسبق منها، لنظرية أكبر من هذه النظرية. ما هي؟ النص عموما، مو بس القرآن، النص أي نص لغوي، مسألة ترتبط بعلم اللغة، كل نص، أي نص لغوي، عربي، إنجليزي، فرنسي، أي نص كان، كل نص هل له تفسير واحد أم له تفسيرات متعددة؟ مقالة الأخرى تقول ما في تفسير واحد إلى النص، لأنه أساساً ما إلى معنى واحد النص. كيف؟ النص في حد ذاته لا معنى له. النص إذا جردته عن ثقافة القارئ لا معنى له. لماذا؟ لأن النص صامت، والصامت لا يفسر نفسه، الصامت لا يشرح نفسه، النص صامت. قرآن، حديث، كلام أي فيلسوف، كلام أي متكلم، هذا نص. النص في حد ذاته وجود صامت لا يفسر نفسه، لا يقرأ نفسه. إذن النص ما إلى معنى في حد ذاته، إنما النص له معاني عديدة بتعدد الثقافات. كل قارئ يقدر يقرأ النص من حكم شنو؟ ثقافته، بمقتضى ثقافته. ليش النص ما إلى معنى في حد ذاته؟ بقول لك أنت الآن تقدر تفهم كلام بدون ثقافة؟ يعني مثلا تجيب إنسان عاش في الأدغال، عاش في أدغال الجبال، في مغارات الجبال، لا يحمل أي ثقافة، كل ثقافة ما عنده، زين؟ تجيبه تقرأ عليه نص، يقدر يفهمه؟ ما يقدر يفهمه. لما؟ لأنه ليس له ثقافة مسبقة، أصلا هو ما عنده مفاهيم حتى يفهم، لابد أن تكون له مفاهيم مسبقة ليقرأ النص من خلال المفاهيم التي في ذهنه فيفهم النص. إذن هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن النص ما إلى معنى في حد ذاته، معنى النص بالثقافة التي يحملها قارئ النص، معنى النص بالمفاهيم التي يحملها قارئ النص. معدنا معنى سابق، معنى في رتبة سابقة، لا، فهم النص ومعناه يتبع ثقافة من يقرأ النص ومن يقوم بتحليله. إذن نجي إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم نص صامت، ما إلى معنى في حد ذاته. لا تقول إلى معنى في حد ذاته، لا، ما إلى معنى في حد ذاته، نص صامت كل يستطيع أن يقرأه من خلال ثقافته التي يحملها. فتختلف القراءات نتيجة اختلاف شنو؟ الثقافات، ثقافات القراء. زين، نطرح الآن مقالة توفيقية بين هاتين النظرتين. النظرة التي تقول ليس للقرآن إلا تفسير واحد، النظرة التي تقول القرآن له تفسيرات متعددة مثل أي نص لغوي آخر، تفسيراته بثقافات قرائه لا أكثر من ذلك. زين، نجي نطرح مقالة توفيقية. نقول طبيعي كل كلام يقصد المتكلم به معنى معين، سواء كان معنى واحد أو معاني متعددة، بالنتيجة هو قصد معنى حسب النظام اللغوي في كل لغة. شلون حسب النظام اللغوي؟ إذا نرجع لما يذكره علماء الاجتماع، علماء الاجتماع يقولون اللغة ميثاق. شنو معنى اللغة ميثاق؟ خل أشرح لك هذه النقطة. حاجة المجتمع البشري للتفهيم والتفهم، حتى أفهمك وتفهمني، حتى أفهمك وتفهمني، حاجة المجتمع البشري للتفهيم والتفهم، هذه الحاجة فرضت على المجتمع البشري أن يخترع اللغة. اللغة جاءت لتلبية حاجة المجتمع للتفهيم والتفهم. زين، لما المجتمع البشري اخترع اللغة، كل قوم اخترعوا لهم لغة، كل جماعة اخترعوا لهم لغة، حتى يتم التفهيم والتفهم بين أبناء المجتمع احتاجوا إلى ميثاق. شنو هذا الميثاق؟ هو إذا قلنا لفظ ماء فنحن نقصد ذلك الجسم السائل، إذا قلنا لفظ أرض فنحن نقصد ما التراب الذي نعيش عليه. صار ميثاق بين أبناء المجتمع، ميثاق بين أبناء المجتمع، متى ذكر اللفظ الفلاني فالمقصود المعنى الفلاني. كل المجتمع اتفق على هذا الميثاق. بما أن المجتمع اتفق على هذا الميثاق، إذن أنا متى تكلمت فقلت شربت ماء، أنت نتيجة معرفتك بالميثاق الاجتماعي تعرف معنى كلمة شربت، تعرف معنى كلمة شنو؟ ماء. إذن اللغة ميثاق اجتماعي بني على تعاقد أبناء المجتمع على استخدام ألفاظ معينة لمقاصد معينة. فبناء على هذا الميثاق ما يجي واحد يقول لك والله أنا أتكلم بكلام لكن ما إلى معنى، ما يصير، عشان أنت خارج عن الميثاق، غير معقول. والله أنا أتكلم بكلام لكن كلامي ما إلى معنى، ما يصير. بما أنك تكلمت بكلام وهذا الكلام طبق الميثاق الاجتماعي، يعني مضامين معينة، إذن أنت تقصد شنو؟ تلك المضامين المعينة. مقتضى الميثاق الاجتماعي أن لكل نص قرآن أو غير قرآن لكل نص مقصود معين عند من تكلم بهذا النص وعند من تحدث بهذا النص، هذا بناء على الميثاق الاجتماعي. إذن الله تبارك وتعالى عندما أنزل القرآن باللغة العربية نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الله أنزل القرآن باللغة العربية وهو يعلم بالميثاق اللغوي العربي وأن لكل كلمة معنى معينا، إذن هذا القرآن له مقاصد معينة في حد ذاتها قصدها من تكلم بها وهو الباري تبارك وتعالى. زين، نجي الآن بعد أن فهمنا هذه النقطة، نجي الآن لتعدد القراءات، اختلاف القراءات على نوعين، اختلاف إيجابي واختلاف سلبي. شنو الفرق بين الاختلاف الإيجابي والاختلاف السلبي؟ شوف، كل الموجودات تارة تختلف اختلافا ضديا، تارة تختلف اختلافا نوعيا. مثلا الشوك زين والورد، هذا اختلافهم شنو؟ اختلاف سلبي، لا يجتمع الشوك مع الورد. اختلاف الشوك الذي يؤذي البدن والورد الذي ينعش البدن، اختلاف الشوك والورد هذا اختلاف شنو؟ سلبي، اختلاف ضدي، مثل اختلاف العلم والجهل، اختلاف الشجاعة والجبن، هذا اختلاف ضدي، اختلاف سلبي. بينما تجي إلى اختلاف الورود، هذا ورد من بيئة معينة وهذا ورد من بيئة ثانية وهذا ورد من بيئة ثالثة، هذا الاختلاف اختلاف شنو؟ إيجابي، اختلاف نوعي. إذن الاختلاف على قسمين، اختلاف سلبي على نحو المضادة، واختلاف إيجابي على نحو التكامل، كل وجود يكمل الوجود الآخر. القراءات أيضا للقرآن على قسمين، تارة تكون قراءات هي صحيح مختلفة، لكن تارة يكون اختلافها إيجابي، كل قراءة تكمل الأخرى، كل قراءة تفتح زاوية من الزوايا لا تفتحها القراءة الأخرى. إذا كان اختلاف القراءات للقرآن الكريم، اختلاف التفسيرات للقرآن الكريم اختلافا إيجابيا، فأهلا ومرحبا، شنو المانع منه؟ وهذا موافق لنظرية البطون. شوف نظرية البطون الواردة عن النبي محمد، إن للقرآن ظهرا وبطنا وإن للقرآن 70 بطنا، يعني المعنى الواحد للآية قد تكون له أبعاد متعددة وزوايا متنوعة، فتقرأ هذه الآية من عدة زوايا ومن عدة أبعاد، وهذا اختلاف إيجابي بين القراءات، وهذا الاختلاف منسجم مع طبيعة القرآن الكريم كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله. أجيب أضرب لك أمثلة، بعض الجماعة يقول لي المعلومات اللي تجيبها أنت شوية فيها عقدة، لازم تشرح بالأمثلة وتكثر من الأمثلة حتى تتضح المعلومات بشكل واضح. أنا أذكر لك عدة أمثلة، زين؟ كيف نقرأ القرآن قراءات مختلفة ونفسره تفسيرات متعددة، وكل هذه التفسيرات مقبولة لأن اختلافها اختلاف إيجابي يكمل بعضه بعضا. أضرب لك أمثلة. عندما نأتي لقوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. كيف نقرأ الآية هذه؟ هنا قراءة لغوية، هنا قراءة فلسفية. القراءة اللغوية للآية يجيك اللغوي يقرأ الآية قراءة حرفية، يقول لك هذه الآية تقول بأن الجنين مر بمراحل، مرحلة النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم الجسد المتكامل. هذه هي القراءة اللغوية للآية. قراءة حرفية تعتمد على الظهور اللغوي للآية المباركة، هذه تسمى قراءة لغوية. زين، الفيلسوف لا، ما تقنع هذه القراءة، يقول لك لا، هذه الآية تتحدث عن بعد ثاني، تتحدث عن عالم آخر. هذه الآية تتحدث عن الحركة الجوهرية. شنو الحركة الجوهرية؟ دخلنا في عالم آخر، في بحث آخر. شنو الحركة الجوهرية؟ الحركة أقسام، قد تكون حركة أينية مكانية، واحد يتحرك من ذاك المكان إلى هذا المكان، هذه نسميها حركة أينية. وقد تكون الحركة كيفية، حركة الموجود من صفة إلى صفة. يعني هذه التفاحة أول ما تثمر التفاحة تشوفها بلون، بعد فترة تشوفها بلون ثاني، بعد فترة تشوفها بلون ثالث، تنتقل من اللون الأخضر إلى اللون الأصفر الباهت إلى اللون الأصفر الفاقع. هذا الانتقال من لون إلى لون حركة، لكن ليست حركة مكانية، تفاحة في مكانها ما راحت مكان، وإنما حركة كيفية من صفة إلى صفة من لون إلى لون. زين، عدنا قسم ثالث، الحركة الجوهرية. يعني شنو الحركة الجوهرية؟ حركة الوجود في صميم نفسه، الوجود هو يتحرك في داخله، تحرك الوجود في داخله يسمى حركة جوهرية. شلون؟ شنو مثاله؟ مثاله البذرة، البذرة تأخذها تضعها في التراب، تضع معها سمادا، تسقي البذرة ماء، البذرة شنو؟ تقف لو تتحرك؟ تتحرك، لكن شلون تتحرك البذرة؟ تتحرك في داخلها، يعني البذرة تتضمن حياة متحركة، مو مثل الحجر، الحجر ما يتضمن حياة متحركة، حياة جامدة، البذرة تتضمن حياة متحركة، فهي تتحرك في صميم ذاتها، تتحرك تتحول إلى جذور، تتحول إلى ساق، تتحول إلى شجرة، تتحول إلى ثمرة. كل هذه الحركة وين كانت؟ كانت في البذرة. فالبذرة، هذه البذرة الصغيرة، خرجت من عالم الإجمال إلى عالم تفصيل، كانت بذرة صغيرة أصبحت شجرة مثمرة. هالشجرة وين كانت؟ كانت في البذرة موجودة. هذه الشجرة بثمارها بأوراقها بغصونها كانت مختصرة في شنو؟ في هذه البذرة الصغيرة. أنت الآن تختصر كتب، صح لو لا؟ تختصر مكتبة ضخمة، مكتبة ضخمة فيها آلاف الكتب، تختصرها في شنو؟ في سيدي، تختصرها في رابط معين. كل المكتبة مختصرة في رابط صغير، في سيدي صغير. أيضا هذه الشجرة المثمرة كلها كانت شنو؟ مختصرة في بذرة صغيرة. إذن البذرة تحركت في داخلها من الإجمال إلى التفصيل وتحولت إلى شجرة مثمرة. هذه تسمى الحركة الجوهرية. نفس الكلام تجي للإنسان، ترى الإنسان مثل الشجرة تماما. شوف هذا الإنسان العملاق، شوف إنسان عملاق، عملاق في جسده، عملاق في فكره، عملاق في قوته. هذا الإنسان العملاق وين كان؟ وين كان؟ كان مختصر في نطفة. الإنسان كل هذا الإنسان كان في نطفة صغيرة، كان مختصرا في تلك النطفة. ماشي. الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: ما لابن آدم والفخر، جاي أنت تفخر بشنو؟ ما لابن آدم والفخر، وإنما أوله نطفة وآخره جيفة. أوله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، وهو ما بينهما يحمل العذرة. إذن هذا الإنسان كله كان نطفة، كيف طلع من النطفة وصار إنسان؟ عبر الحركة الجوهرية. نفس هذه النطفة تحركت داخلها حركة صميمية إلى أن تحولت إلى إنسان متكامل. هذه تسمى الحركة الجوهرية. إذن الآية ما تتحدث عن مضغة وعلقة، هذا حديث لغوي. الآية تتحدث عن شنو؟ عن معنى آخر أعمق من ذلك، وهو الحركة الجوهرية. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه، هو إنسان، ترى من أول يوم هو إنسان. لا تفكر هذه النطفة مو إنسان، هي إنسان، النطفة إنسان. ولذلك يقول الفقهاء: لا يجوز إسقاط النطفة الملقحة. نطفة تلقحت وعلقت بجدار الرحم، بمجرد أن تعلق النطفة بجدار الرحم صارت شنو؟ إنسان. لا يجوز إسقاطه إلا في حالات معينة، لا يجوز إجهاضه إلا في هذا إنسان. لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار، يعني جدار الرحم مكين. ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن الفيلسوف يقرأ الآية قراءة غير القراءة اللغوية، يقول لك هذه قراءة تشير إلى الحركة الجوهرية الذي هي قانون فلسفي. تعددت القراءات لآية واحدة، وهذا التعدد تعدد شنو؟ إيجابي. كل قراءة تكمل الأخرى. فما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. زين، نجي إلى مثال ثاني، نجي إلى مثال ثاني. نقرأ قوله تعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. شنو معنى الأشياء تسبح؟ خل نفهم شنو معنى أن الأشياء تسبح. أنت تمر على الشجرة، شجرة تسبح؟ سمعت أنت شجرة تسبح؟ اللغوي كيف يقرأ الآية؟ والفيزيائي كيف يقرأ الآية؟ اللغوي عندما يقرأ الآية يقول تسبيح الأشياء عبارة عن دلالتها على عظمة الله. الشجرة تدل على عظمة الله، السماء، المجموعات الشمسية تدل على عظمة الله. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. إذن الشجرة تدل على عظمة الله، الشمس تدل على عظمة الله، هذه الدلالة هي التسبيح، هذه القراءة اللغوية للتسبيح. لحظة شوي، نجي إلى القراءة الفيزيائية. الفيزيائي يقول لا، الشجرة تسبح، مو دلالة، لا تسبح. كيف تسبح؟ شوف الآن الاكتشافات العلمية أثبتت أن للنبات إحساس، النبات يشعر، له شعور، له إحساس، وأن الشجرة مو فقط لها شعور بل تشعر بالمحيط الذي حولها. كيف الشجرة تشعر بالمحيط الذي حولها؟ شوف الدراسات أثبتت أن اليرقات إذا هاجمت الشجرة جاءت اليرقات لتأكل من الشجرة، الشجرة تشعر باليرقات المهاجمة فتبعث روائح جذابة للدبابير حتى تأتي الدبابير وتأكل اليرقات وتخلص الشجرة منها. شوف نبات عنده شعور، شعر بهجوم وبعث رسالة إلى طرف معين لينصره وليعينه، وجاء المعين وهو الدبابير، أكلت اليرقات، خلصت الشجرة من هذه المشكلة. تفضل، هذا شعور ودخول في معركة واستعانة بالغير وانتصار على الغير، شجرة. بل مجموعة من الأخصائيين في مجال التخدير يخدروا الإنسان، يكتشفوا الجهاز العصبي للإنسان، يخدروا الشجرة يكتشفوا الجهاز العصبي للشجرة. يقولون كما أن للإنسان جهازا عصبيا، للنبات جهاز عصبي يمكن اكتشافه من خلال التخدير، تخدير النبات. إذن أنت عندما تقرأ هذه الظاهرة وعندما تسمع هذه الاكتشافات تصدق أن للشجرة لغة، وأن للشجرة شنو؟ تسبيح، كما أن للإنسان تسبيح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون. ما جاء وقت العزاء يا إخوان، ماكو داعي لهذا. زين، نجي الآن إلى مثال ثالث، أدخل معك في مجال علم النفس، كيف نقرأ القرآن من خلال مجال علم النفس. نجي الآن اقرأ قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. اسأل نفسك شنو اللي أخفى من السر؟ السر خو عرفناه، لكن ما هو الأخفى من السر؟ وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. ما هو الشيء الأخفى من السر؟ طيب هذا من يجي اللغوي يقرأ الآية يقول والله السر وفي سر السر وفي سر السر 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 وهكذا، هذا معنى السر وأخفى. بس عالم النفس، علم النفس، علم النفس في مدرسة سلوكية، في مدرسة استبطانية، نجي إلى المدرسة الاستبطانية تقسم القوى عند الإنسان إلى هو وأنا وأنا الأعلى. هو يعني قوة الذاكرة اللي تختزن المعلومات، أنا يعني العقل الواعي، أنا الآن واعي لك وأنت واعي لي، هذا العقل الواعي. حتى لو أطفأ الكهرباء ترى أنا واعي وأنت واعي، ما عليك منه. وعندنا قوة ثالثة الأنا الأعلى. الأنا الأعلى عبارة عن العقل الباطن. العقل الباطن هو الذي ترتسم فيه الميول والأحاديث الخفية. شلون؟ يعني مثلا الآن إذا تريد تكتشف إنسان، تريد تكتشف ميوله، تريد تكتشف أحاديث الخفية، تخضعه لتنويم مغناطيسي. إذا أخضعته لتنويم مغناطيسي فقد العقل الواعي وبدأ يتحرك العقل الباطن، فقد الأنا وتحرك الأنا الأعلى، العقل الباطن بدأ يتحدث. ولهذا كثير من المجرمين يكتشفوا جرائمهم عن هذه الطريقة، ينوم مغناطيسياً يبدأ الحديث معه، يبدأ يتحدث عن جرائمه ويتحدث عن قضاياه. زين؟ لما؟ لأن العقل الواعي غاب وجاء دور العقل الباطن. كل إنسان إلى عقل واعي وإلى عقل باطن. زين؟ عالم النفس عندما يريد أن يقرأ هذه الآية المباركة وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، يقرأها بحسب ثقافة في علم النفس، يقول ما هو أخفى من السر هو مخزونات العقل الباطن. وهذا ما أشار إليه الإمام أمير المؤمنين، ما أضمر امرؤ في قلبه شيء إلا وظهر على قسمات وجهه أو فلتات لسانه. زين، فإحنا اللي نريد نقول شنو؟ تعدد القراءات للآية الواحدة مع أن لها معنى معين في علم الله عز وجل أمر جميل جدا. لما؟ إذا كان تعددها إيجابيا يكمل بعضها بعضا، كل قراءة تقرأ الآية من زاوية معينة، وهذا هو المنسجم مع نظرية بطون القرآن. زين. أما إذا كان اختلاف القراءات اختلافا سلبيا، كل قراءة تناقض الثانية، تفسيران لآية واحدة متناقضان، كل تفسير ينقض الآخر ينفي الآخر، هل نقبل التفسيرين معا؟ نقول القراءتان متعددتان، شكوا بيها. إذا كانت كلتا القراءتين تعتمد على عناصر موضوعية من الآية نفسها لا مانع من ذلك، وهذا هو اختلاف الفقهاء. شلون الفقهاء يختلفون؟ صح لو لا؟ قال لا، أنا أضرب لك مثال. عندما نقرأ قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يجي قسم من الفقهاء يقول هذه الآية تدل على نجاسة المشركين، أن المشركين لهم نجاسة، نجاسة شنو؟ مادية بدنية، يعني إذا مسست يد المشرك برطوبة مسرية عليك أن تطهر يدك. هذا تفسير موجود عند قسم من الفقهاء. تجي إلى تفسير آخر يقول لك لا، الآية ما تدل على النجاسة البدنية، تدل على النجاسة المعنوية. إنما المشركون نجس لأن الشرك في حد ذاته شنو؟ نجاسة معنوية، قذارة معنوية. فالآية لا تدل على النجاسة البدنية، تدل على النجاسة معنوية. طيب هاتان قراءتان مختلفتان متباينتان، لكن نقبلهما معا إذا كانت كل قراءة تستند إلى عناصر موضوعية من ضمن الآية الواحدة. النتيجة شنو؟ الخلاصة، نوصل للخلاصة. تعدد القراءات للآية الواحدة هو مقتضى التدبر في القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إن كان التعدد إيجابيا فهو موافق لنظرية البطون، ومن المحتمل أن يكون للآية معاني عديدة في آن واحد. وإن كان التعدد سلبيا، يعني اختلاف القراءات اختلاف سلبي، فنقبلهما بمعنى أن كل قراءة إذا كان لها عناصر موضوعية تستند إليها فهذه القراءة معذرة لصاحبها، لأن كلتا القراءتين صحيحة. إذا كان الاختلاف إيجابيا كل القراءات صحيحة، أما إذا كان الاختلاف سلبيا لا، أكو قراءة مخطئة وأكو قراءة صحيحة، لكن كلتيهما معذرة لقارئها إذا استند إلى عناصر موضوعية من ضمن الآية المباركة. وهذا لا يختص بالقرآن، الآن أختم، هذا لا يختص بالقرآن، حتى أقوال المعصومين، حتى أفعال المعصومين يمكن أن تقرأ بقراءات متعددة، يمكن أن تتناول بتفسيرات متعددة. صلح الحديبية تقدر تقرأ بأكثر من قراءة، موقف الإمام علي في صفين تقدر تقرأ أكثر من قراءة، حركة الحسين ابن علي تقدر تقرأها أكثر من قراءة. لذلك عندنا قراءات متعددة لحركة الحسين. البعض يقول حركة الحسين دفاع عن النفس، بعض يقول حركة الحسين رفض للذل، البعض يقول حركة الحسين مشروع إصلاحي، البعض يقول حركة الحسين ثورة على الظلم. كل واحد يقرأ ثورة الحسين من شنو؟ من ناحية ومن زاوية. تعدد القراءات لثورة الحسين منهج علمي إيجابي. ولذلك الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه أيضا لم يقهر ولم يكره أحدا على ثورته وعلى حركته، شرح ثورته شرع حركته، ولكن هناك من اقتنع فسار معه، هناك من لم يقتنع فتخلف عن ركبه، هناك من حصل على الفوز ونال الشهادة، هناك من خسر وحرم هذا المنصب العظيم. إلا أن الحسين لم يكره أحدا، شرح الثورة وأهدافها. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق. وبعث إلى جماعة معينة، كل واحد يبعث لرسالة، جماعة اختارهم لنصرته، جماعة اختارهم لحركته، بعث إليهم رسائل معينة يدعوهم إلى نصرته لثقته بهم. كتب رسالة إلى حبيب بن مظاهر الأسدي. حبيب بن مظاهر هالإنسان العظيم، حبيب بن مظاهر خاض معارك، خاض معركة صفين، خاض معركة الجمل، وكان يتمنى الشهادة بين يدي الإمام علي عليه السلام. قال للإمام علي يوما: سيدي، خط معك حروبا ولم أحصل على الشهادة، وأنا أريد أوصل للشهادة. قال: ستنال الشهادة بين يدي رجل، الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. قال: سبحان الله، في واحد الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يديك يا أمير المؤمنين؟ قال: بلى. قال: من هو؟ قال: ولدي الحسين، ريحانة رسول الله، الشهادة بين يديه أفضل من الشهادة بين يدي. وظل حبيب يرتقب ذاك اليوم، يوم الشهادة بين يدي الحسين. يوم من الأيام حبيب جالس مع زوجته أم القاسم، قالت له زوجته: يا حبيب، لقد رأيت رؤيا. قال: ما هي الرؤيا؟ قالت: رأيت في المنام مجموعة من النساء، وفي مقدمتهن امرأة معصبة الرأس باكية العين. أكيد ذهنك عرف هذه المرأة من هي، ذهنك انتقل إلى من هذه المرأة. سألت النساء: من هذه المرأة؟ قالوا: هذه فاطمة الزهرة، سيدة النساء. جئت إليها، قبلت يدها، قالت: من أنت؟ قلت: أنا أم القاسم، زوجة حبيب بن مظاهر، خادمكم. قالت: أبلغي حبيب عني السلام. شوف الزهرة تبحث عن أنصار ولدها الحسين. أبلغي حبيب عني السلام، وقولي له: تسلم عليك فاطمة الزهرة. سلام عظيم. وتقول لك: أما آن لك أن تخضب شيبتك؟ الرؤيا قالتها أم القاسم. حبيب قال: إن صدقت رؤياك فسوف يأتي لي رسول الحسين يطلب مني نصرته. ما هي إلا سويعات. وإذا بطارق يطرق الباب. قام حبيب فتح الباب: من الطارق؟ قال: أنا رسول من أبي عبد الله. وهذا الكتاب بين يديك. أخذ حبيب الكتاب، صار يقبله. هذا خط سيد الشهداء، هذا خط ريحانة رسول الله. أخذ الكتاب يقبله، ثم وضعه على عينيه، ثم قرأه، وإذا بالكتاب: إلى الفقيه حبيب بن مظاهر الأسدي، أما بعد، فإذا شئت الحياة الأبدية والسعادة السرمدية فبادر إلى نصرتنا، فإنا محاصرون بكربلاء. الله أكبر. حبيب بن مظاهر قال: على السمع والطاعة سيدي أبا عبد الله. قال لي خادمه: اخرج بالجواد خارج الكوفة حتى لا يرانا أحد، وانتظرني إلى أن آتيك. خلص أمور حبيب، الخادم شاف حبيب تأخر، وإذا به يخاطب الجواد، يخاطب الفرس: أيها الجواد، لئن لم يأتي سيدي حبيب بن مظاهر لأعلون ظهرك وأذهبن إلى نصرة الغريب أبي عبد الله. حبيب سمع الكلام، شو يقول هذا؟ سمع الكلام، توجه إلى جهة كربلاء: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. حتى العبيد يتمنون نصرتك، وأجلاف بني أمية مصرون على قتالك. وصل حبيب إلى خادمه، صعد على الجواد، قال: أيها العبد، اذهب، أنت حر لوجه الله. قال: لا 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 أذهب أبدا أنت تمشي إلى الجنة وأنا أرجع إلى النار، لا كان ذلك أبدا. ماذا تريد؟ قال أريد أن أذهب معك لنصرة الحسين حتى يختلط دمي الأسود بدماء الطيبين، حسين وآل حسين. جزاك الله خيرا. أصعده حبيب معه على فرسه وأقبل إلى كربلاء، وما حل ذيك الشمايل يوم طب الكربلاء، طلع عباس البطل وأولاد أخو يستقبله، مرحبا يقل الشهيد وزينب تقله هلا، وصل مستبشر لأبو سكنة وتناول رايته، أقبل إلى الحسين، قبل قدمي الحسين، أنا ناصركم حبيب بن مظاهر. قال أهلا ومرحبا، تسلم الراية، أخذ الراية بيده، قال سيدي أتسمح لي أن أسلم على العقيلة زينب؟ ترى الحسين يمثل رسول الله وزينب تمثل فاطمة الزهراء يوم كربلاء، أتسمح لي أن أسلم على العقيلة زينب؟ قال بلى، هذه خيمتها. وقف حبيب على باب الخيمة، نادى السلام عليكم آل بيت رسول الله، السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا عقيلة النساء يا ابنة أمير المؤمنين. قالت عليك السلام عليك السلام، من المسلم؟ أنا خادمكم حبيب بن مظاهر. أنت حبيب؟ نعم أنا حبيب، جئت لنصرتكم. خرجت من الخيمة وقفت على الباب، قالت حبيب، قال سيدتي أوصني، قالت أوصيك بوصية أمي فاطمة الزهرة. وحسينا وإماما، أوصيك بوصية أمي فاطمة الزهرة. ما هي الوصية سيدتي؟ قوليها سمعا وطاعة. قالت قالت لي أمي عند وفاتها، بني زينب إذا رأيت ولدي الحسين وحيد فريدا بكربلاء فعليك بنصرته، أوصيك بنصرة هذا الغريب، أوصيك بنصرة هذا الوحيد أبي عبد الله الحسين. قال سيدتي ما جئت إلا لنصرتكم. قام حبيب جمع الأنصار كلهم ووقفوا على باب خيمة العقيلة، سلوا سيوفهم، أشرعوا رماحهم وهم يصرخون لبيك لبيك أبا عبد الله، لبيك لبيك يا ابن رسول الله. كأني بالعقيلة زينب وقفت عليهم وهي تقول يا أهل الشيم هذا محلكم، محلكم لليوم ما نذخر هممكم، شنو العذر يا كرام منكم تخلون بالشدة حرمكم. تسابق الأنصار بين يدي الحسين، ما هي إلا ساعة والحسين وحيد فريد. وقف على نشز من الأرض، نادى حبيبي حبيب، برير زهير أحباي لو غير الحمام أصابكم، عتبت ولكن ما على الموت، ما اعتبوا ركب غوجة وتعن حسين له، بك يا ويل وتلهف عليها تلقاها جثث ومسلبيها. وقال احتسب عند الله واصبر بالشمس مطروحين ما حد وصلوا. بالأمس كانوا معي واليوم يا الله. اللهم بحق أنصار الحسين بحق حبيب بن مظاهر توسلوا بحبيب هذا باب الحسين بحق حبيب بن مظاهر الأسدي. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات وانصر إخواننا وادفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين.